بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الكهف، يقول الله جل وعلا فيهما: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يضرب لهم مثل الحياة الدنيا، الدنيا مثلها مثل غيث نزل المطر فاخضرت الأرض وكثر العشب فيها، ثم توقف المطر ثم ذهبت الخضرة وذهب الجمال وانتهت بلا شيء. هكذا الدنيا بخلاف الأعمال الصالحة إنها تبقى للعباد يستفيدون منها دائما وأبدا. هذه صفة الحياة الدنيا، ومثلها أنها جمال زائل مضمحل يذهب بسرعة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض، كثر النبات بهذا المطر ثم ذهب المطر وقل النبات واسودت الأرض وظهر فيها اليبس، يبست وعادت على حالتها السابقة. كذلك الدنيا هذه لا بقاء لها ولا استمرار لنباتها، بل يزول ويضمحل. فعلى العبد أن ينظر بالشيء الباقي الذي ينفعه، الذي يستفيد منه حيا وميتا، يستفيد منه عند الله. كما أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض، كثر النبات في هذه الأرض فأصبح هشيما يابسا، الهشيم اليابس، تذروه الرياح، تدفعه الرياح وتذهبه ولا بقاء له، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله جل وعلا قادر على إذهاب فائدة هذا النبت وهذا النبات الذي ظهر واطمأنت له الأنفس، لكنه يذهب بين عشية وضحاها، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله جل وعلا لا يعجزه شيئا من أشياء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا مثل الحياة الدنيا والمال والبنون مثله في هذه الحياة، يزول ويضمحل ولا يبقى له أثر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات التسبيح والتكبير والتحميد، زاد الفقراء زاد المساكين هو الباقي. الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة أيا كانت، الباقيات الصالحات الأعمال التي يعملها العبد رجاء ثواب الله، عمل الفقراء والمساكين، والباقي الذي يبقى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أكثر ثوابا وأعظم أجرا عند الله جل وعلا، خير ثوابا وأعظم أجرا، فهي خير كلها. الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زاد الفقراء، هذا هو الباقي الذي يبقى معهم. وأما مال الأغنياء، المال والبنون، فهذا يضمحل وينتهي، ولا بقاء له ولا نفع له في الدنيا ولا في الآخرة، حتى وإن انتفع به المرء في الدنيا فإنه يزول ويضمحل. فعلى العبد أن ينظر فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهو باقي ثواب الآخرة ينفع، المال الصالح ينفع بإذن الله إذا استعمله في طاعة الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
نعم. يقول تعالى: واضرب يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة، ثم بعد هذا كله أصبح هشيما يابسا تذروه الرياح، أي تفرقه وتطريحه ذات اليمين وذات الشمال. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال. وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل، كما قال تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وقال في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وفي الحديث الصحيح: الدنيا خضرة حلوة. وقوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ولهذا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. وقال ابن عباس: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروي عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام، فقال: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج، فقال: لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وفي الحديث: أما إنه سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، أما إنه سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. ألا إن وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. وقال ابن عباس قوله: والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله، وصلى الله على رسول الله. والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وعنه: هي الكلام الطيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جرير رحمه الله.
الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الباقيات الصالحات: أهي التكبير والتحميد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، أم هي الأعمال الصالحة كلها باقية صالحة؟ الباقيات الصالحات الأعمال التي يرجى ثوابها ويستمر ولا يضمحل، فعلى العبد أن يجتهد في هذه الأعمال، لأنه يمكن أن يأتي بالأعمال الصالحة وهو جالس وهو نائم وهو مستيقظ وهو يتحدث مع صاحبه: وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده. وهذا عمل الفقراء والمساكين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذا يسبقون الأغنياء بالصدقة والزكاة والصيام والحج. فحري بالعبد أن يجتهد فيما ينفعه ويدع الأشياء التي لا تنفعه، يستمر في الذكر والثناء على الله بما هو أهله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: يقول قائل: لا تصح أي صلاة في أوقات النهي، لا صلاة النافلة ولا الفريضة إن نسيت، فهل هذا إجماع من العلماء؟
لا يا أخي، ما في إجماع ولا هذا صحيح، بل الصلاة النافلة تصح في مواطن وصلاة الفريضة ما تمنع في وقت من الأوقات. فإذا كان على المرء صلاة فريضة فليؤدها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان عليه نافلة إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كان في أمر هام فلا يدعه حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. تحية المسجد تصلى في أوقات النهي وفي غيره، خلافا لما يقوله بعض العلماء رحمهم الله.
تقول السائلة: زوجي كثير الحلف بالطلاق، وإذا قلت له اسأل أهل العلم في ذلك يقول لا، هل أحرم عليه وماذا أفعل في هذا الزوج؟
الحلف بالطلاق لا يجوز إلا عند الحاجة إليه الملحة، وإذا عزم على الطلاق فليحلف ولينظر ماذا يكون بعد هذا، فإنها تطلق الزوجة. إن كانت طلقة واحدة طلقت، وإن كان اثنتان فكذلك، وإن كان ثلاثا فكذلك، وحرمت عليه حتى تتزوج زوجا آخر غيره ويطلقها الغير. فلا يجوز الحلف بالطلاق، وإنما هو من التلاعب بالأحكام الشرعية والتلاعب بالحدود. فعلى المرء أن يتق الله جل وعلا ولا يحلف بالطلاق إلا إذا كان عازما على ذلك. ما أهمية مسائل الجمر؟ سورة طالب لطالب العلم، هذه وش هذه؟
يقول السائل: ما أهمية مسائل الجمهور لطالب العلم؟
مسائل إيش؟
الجمهور.
جمهور على طالب العلم أن يعتني بالمسائل العلمية، سواء كانت من الجمهور أو من بعض العلماء. الجمهور كثرة طلبة العلم من الكثير، والقليل من طلبة العلم ينظر في مسائلهم ولا يزدري شيئا ولا يحتقر شيئا من طلبة العلم.
يقول السائل: إذا صلى الرجل أربع ركعات بسلام واحد، هل يفصل بينهم بتهشد أوسط أم لا؟
لا يا أخي، الأولى ألا يفصل بينهما. إذا صلاها بسلام واحد أن يسرد الأربع جميع ويسلم بعد هذا، وخاصة صلاة النهار. وأما صلاة الليل فليس بها صلاة أربع ركعات جميعا، إما خمس لتكون وتر، وإما ركعتين ركعتين.
يقول السائل: في حالة السجود هل أدعو مباشرة أم أنه لا بد من القول سبحان ربي الأعلى ثم يصلي على النبي ويدعو بعد ذلك.
الأولى له والواجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة أو أكثر من ذلك أفضل. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يأتي بما شاء من الدعاء. فالأولى له أن يبدأ بالتسبيح وهو الواجب عليه، لأنه ركن من أركان الصلاة، والركوع السجود والركوع ركن، والتسبيح فيه واجب من الواجبات. فلا يجوز للمسلم أن يترك التسبيح، بل هو واجب، ثم إن شاء كرر وإن شاء لم يكرر، ثم يأتي بالدعاء المستحب الذي يحب أن يؤكد فيه دعوته.
يقول السائل: في كل عام أقوم بذبح كبشين، أحدهما أضحية عني وعن أولادي، والآخر عن والداي المتوفين، وسمعت فتوى بأن كبشا واحدا يكفي عن الجميع.
نعم يا أخي، إذا اكتفيت بواحدة كفتك، وإذا كررت الأضحية عنك وعن والديك وعن أولادك فهذا حسن، وإلا فالأضحية الواحدة تكفي عنك وعن والديك ما دامت أنها تبرع منك، بخلاف الوصية فالتي يوصى بها هذه يجب أن تقدم وتنحر وتذبح، ولا تتركها إذا وصى والدك بأضحية من ماله فيجب عليك أن تنفذها، ولا تدخل نفسك مع الوالدين، بل تذبح الوذية عن والديك وتذبح عن نفسك أضحية.
يقول السائل: هل المساعدات التي تأتي في الزواج هل هي دين، حيث أني لا أستطيع الوفاء بها كاملة؟
لا، ليست بدين، هذه مساعدة لك في المشروع الذي بدأت به وهو الزواج. فإن تزوج صاحبك وهي وأنت موجود وتستطيع أن تساعده بمثل ما ساعدك به أو أقل أو أكثر فيحسن ذلك، وأما إذا لم تستطع فليس عليك واجب، بل هي مساعدة لك.
يقول السائل: ما حكم شخص لم يخرج زكاة الفطر نسيانا حتى في منتصف شوال تذكر، ماذا عليه؟
عليه أن يبادر بإخراجها، لأنها دين عليه، فيجب عليه أن يخرجها من ماله ولا يتركها.
يقول السائل: رجل يتوضأ في الحمام، هل يجب عليه البسملة قبل الوضوء؟
الواجب عليه أن يسمي الله ويذكره قبل أن يدخل الحمام، لأنه إذا دخل الحمام يجب عليه أن يسكت فلا يذكر الله جل وعلا في الحمام. وذكر الله واجب عند بداية الوضوء، فعليه أن يبدأ بذكر الله قبل الدخول. إذا دخل قدم رجله اليمنى وقال بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال بسم الله، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فيسحب للمسلم أن يحفظ الذكر الذي يؤتى به قبل دخول الحمام وبعد خروجه منه ليكون ملتزما بما ثبت في السنة.
يقول السائل: هل يقع الطلاق الثلاث في لفظ واحد؟ يعني يقول لها طلقتك بثلاث، طلقتك بثلاث.
نعم يا أخي، على القول الراجح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: إن الناس استعجلوا فيما لهم فيه مهلة، فالواجب على المسلم أن يطلق طلقة واحدة وهي تكفي في فراق الزوجة، فإن استمر حتى تخرج من العدة خرجت من العدة وحلت للأزواج، وإن لم يستمر ويراجع فالمراجعة تحصل له، ولا ينبغي له أن يزيد عن الواحدة أولا، فإن زاد فليزد اثنتين ولا يأتي بالثلاث دفعة واحدة. بعض العلماء يلزمه بها وبعض العلماء لهم في هذا تفصيل.
يقول السائل: هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية كالوديعة، علما أن البنوك الأخرى غير موجودة؟
غير
موجودة.
إذا كانت غير موجودة فلعل المرأة أن يتعامل مع البنوك الربوية بغير ربا لحفظ الدراهم فقط، ولا يرابي معهم، لا يلتزم لهم بدفع فائدة ولا يلتزمون له بدفع فائدة، بل يكون لمجرد الحفظ ولا يأخذ الفائدة من البنوك الربوية.
يقول السائل: ما هو الحكم، ما هو حكم الدعاء بالسجود بغير اللغة العربية؟
جائز لمن عرف ذلك، فيدعو الله العبد بما شاء من لغة معروفة يعرفها هو أو غيره، لا بأس عليه أن يقول: اللهم اغفر لي، سواء باللغة العربية أو بغيرها.
يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم التي تأتينا من بلاد الكفر؟
التي تأتي من بلاد الكفر هذا لا يخلو، إن كانت ذبحت على الطريقة الصحيحة وذبحها كتابي يهودي أو نصراني فهي حل للمسلمين، أما إذا كانت مذبوحة بالصعق الكهربائي أو بالتدويخ أو بالضرب أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحل من المسلم فلا يحل من الكافر أن يعملها. أما إذا كان الذابح لها غير مسلم ولا كتابي فلا تحل، والكتابي واليهودي والنصراني، اليهودي والنصراني تحل ذبيحته إذا ذبحها ذبحا صحيحا، أما إذا ذبحها ذبحا فاسدا كالتدويق بالكهرباء والماء الحار ونحو ذلك فإنها لا تحل. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.